أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في صفات الفاسقين والخاسرين: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. هؤلاء بحسب فعالهم إما يكونون قد وقعوا في الكفر الأكبر الذي يخرجهم من الملة، أو يكونون على الإسلام ولكنهم خادعون، فيهم نفاق وفيهم فساد، ولهم عقوبة عند الله وعذاب يوم القيامة. وهنا مهم جدا الوقوف عند هذه الصفات، وأن يراجع الإنسان دينه، وأن يراجع نفسه، هل في هذه الصفات أو فيه شيء منها؟ إذا كملت في قلبه فقد خرج من الدين. إذا كان ينقض العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى في أركان الإسلام وفيما أخذه الله عز وجل على العباد من توحيده والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، إذا كان ينقض هذا العهد مع الله سبحانه فقد كفر وخرج من الملة. إذا كان هو على الإسلام ولكنه يخادع ويخدع الناس وينقض ما بينه وبين الناس، فإن استحل ذلك أن يفعل ذلك فقد كفر. وإذا كان يعرف أن هذا حرام ومع ذلك يفعل ذلك فهو واقع في كبائر الذنوب، ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. حتى وإن كان هذا الإنسان يصلي ويصوم ويقول إنه مسلم، فانظر لهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا لفظ البخاري في لفظ مسلم من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في لفظ الإمام أحمد لهذا الحديث نفسه: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وإن صام، هذه مهمة جدا، إن إنسان وأنا بصلي إذا يكون منافقا، فهنا الحديث يقول له: حتى وإن صمت وصليت وزعمت أنك مسلم طالما فيك هذه الخصال والعياذ بالله. من إذا حدث كذب صارت سدية له وعادة له، إن كل ما يتكلم لازم يوشح كلامه بالكذب، يكذب في كلامه. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف، إذا كان يعطي الإنسان عودا ويعطي عقودا ويعطي عهودا ثم يخلف ذلك ولا يوفي بما قطع على نفسه، إذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان، إذا ائتمنه الإنسان على ماله، ائتمنه على عرضه، ائتمنه على دمه، ائتمنه على عياله، ائتمنه على شيء من أمور الدنيا، ائتمنه على شيء من أمور الدين، استفتاه استشاره فلم ينصح ولم يفتي بالحق، هذا خائن، هذه من الخيانات. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في سنة أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان، أمر خطير جدا. من أفتي بغير علم، المؤمن حين تحدث له حادثة أو يحدث له شيء يحتاج أن يعرف الحكم الشرعي في هذا الشيء ويسأل، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم في هذا الشيء إذا كنت لا تعلم. ويأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل، قال: هل لا سألوا إذ جاهلوا، إنما شفاء العي السؤال. يبقى الإنسان يسأل، من الذي يسأله؟ من الذي يسأله؟ يسأل أهل العلم في هذا الشيء. إذا كان والله في مسألة من مسائل الفقه يسأل أصحاب الفقه فيها، إذا كان في علم الصلاة في علم العبادات يسأل المتخصص في ذلك فيجيب، إذا كان في علم المواريث في علم الجنايات يسأل المتخصص في هذا الشيء الذي يريد هذا الشيء. يبقى هنا ينظر من الذي يفهم في هذا الشيء، من أوثق الناس في نفسه إنه من أهل العلم وأهل التقوى فيسأل في هذا الشيء.
طالما عمل هذا الشيء بحث مين يا جماعة اللي يعرف يجاوب في مسألة المواريث الفلانية، فيقوم ناس يدلونه فلان بيفهم في هذا الشيء، فيذهب إلى الشيخ فلان أو المفتي فلان فيفتي في هذا الشيء. طيب ذهب إليه عامل الذي عليه، طالما أن هذا الإنسان لا يعرف أن يبحث وحده، لا يعرف أن يقرأ ويطلع وينظر في السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل. إذا سأل الآن الدور على من يفتي، الذي يفتي هل الأمر أنه يرخص للناس وأي حاجة خذه والمسألة فيها 10 أقوال وأي قول يعجبك خذه، يبقى رجع أن هذا الجاهل الذي لا يعرف شيئا بقول له افتي نفسك، افتي. كيف يفتي هو يأتي يسألك؟ هنا لا يحل لأحد أن يقول أن المسألة فيها 5 أقوال وخذ اللي يعجبك من هذا الشيء وأي قول قاله عالم خذ بهذا القول، هذا من الجهل وهذا من التخبيط. ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يحل للمفتي أن يقول ذلك، إنما الذي يفتي يفتي بما هو الصواب عنده. المسألة فيها الراجح كذا يفتي بهذا الراجح، فيها خطأ وفيها صواب يفتي بالشيء الصواب، ولا يحير الناس ولا يجعل الإنسان الذي أمامه هو الذي يفتي نفسه. خذ أدي فكم قول واللي يعجبك خذ به، وطالما أفتى بحد من العلماء خذ به. يمكن نسمع في هذه الأيام هذا الشيء كثيرا جدا، ويزعم من يزعم أنه كأنه حيجدد في الدين بهذا التخريف الذي يقوله. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يجوز لمفتي أن يقول للناس خذ بأي قول يعجبك، طالما أن قلبها حد من العلماء خذ بهذا الشيء. لكن يجب أن يفتي، أن يتحرى، يتحرى. الدليل على إيه؟ ما الذي قاله الله، ما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفتي بهذا الشيء في ذلك ولا يحير الناس. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم، من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. طالما المستفتي عمل الذي عليه، ذهب لمن هو أوثق الناس عنده في علمه، في دينه، في أمانته. الأمر مش مين يا جماعة اللي حيرخص في هذا الشيء أروح له، مين حيقول لي الربا حلال أروح له، مين حيقول لي الأمر الفواحش ممكن نعمل فيها وما فيش مانع وقول استغفر الله بعد كده في الطلاق، الطلقة الخمسة والطلقة الستة، روح مين على القهوة عند الشيخ فلاني ادفع له مبلغ كذا ويعطيك كذا. هذا لا يحل، لا يحل. وهنا الإنسان ما يخدعش نفسه، تحكش على نفسه أنه مين اللي حيفتني باللي أنا عايزه، خلاص هذا الشيء فلان مشهور أنه كل ما يروح له حد فحطه في الجامعة 10 جنيه ورجع مراتك تاني وهو مطلقها 20 مرة، هذا لا يحل. هذا الذي يستفتي بيخدع نفسه، والذي يفتيه هذا إنسان عليه اسم عظيم، يتكلم فيما لا علم له به ويفتي الناس، يحل الفروض وقد حرمت على أصحابها، فيحلل لهم ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الإنسان اللي عارف أنه بيخدع نفسه ويذهب لمن يخدعه، هذا آثم ومش هيشيل عنه حاجة. وعند العوام يقول لك حطها في راس عالم وتسالف، اهو البسها له خلاص. فهو نفسه اللي ذاهب لهذا الانسان مش رايح له احتراما له، مش رايح، لا لا، ده رايح يقول لك شيل النار، انت خش 60 داهية وانا ارجع لزوجتي وانتهي الامر. احذر ان تخدع نفسك وان تخدع غيرك. هذا العامي الذي نيته ذلك عليه ذنب وله عقوبة عند الله، وهو واقع في الحرام، ما فيش حد حيشيل عن التاني شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث في من؟ في إنسان تحرى، مين يا جماعة اللي يعرف في هذا الشيء، مين يفتي في هذه المسألة، دلوه على فلان العالم فذهب لفلان فأفتى، عمل بهذا الشيء. فلان الذي أفتى قد يكون اجتهد وأخطأ، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، إذا اجتهد وأصاب فله أجر، طالما أنه يتحرى الجواب الصحيح وهو من أهل الفتوى. لكن فلان هذا ليس من أهل الفتوى، أو هو من أهل الفتوى ومعلش مجاملة بقى كده لك أنت اعمل الشيء الفلاني فيجامل، ما فيش مجاملات في الدين. عمر الشيء ما هيبقى حرام على فلان وحلالا لفلان الآخر طالما الظروف واحدة. الذي يفتي هنا بالحرام يفتي في هذه بمثلها. فالذي يفتي بالخطأ وهو يعلم ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسم على المفتي، على من أفتى، اسمه على من أفتى. لاحظ أن الإنسان الذي يعرف أن هذا الكلام خطأ، يعلم أن هذه الفتوى خطأ، لا يحل له أن يأخذ بها. زي ما كتير من الناس يعرف أن فوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، وفي خلال عقود كثيرة مضت عارفين الناس أنها حرام، وبعدين جدت أشياء ودائما يفتي للناس أنه حلال ما فيهاش حاجة، ويعاند ويصر على هذا الشيء. والناس تعرف إنها حرام. هل كونهم أفتوا بأنها حلال غير من الواقع شيء؟ لا، لم يغير من الواقع شيء. الإنسان اللي يقول حتعامل على البنك على فتوى فلان هو يعلم أنه آثم في ذلك. والعجب إن بعض الناس، سمعنا من بعض النصارى واحد نصراني وبيتكلم عن البنك يقول لك لا أبدا ما حطش فلوسي بالبنك أبدا، البنك ورا الله الخراب، حط الفلوس في البنك ربا بيخرب علي. النصراني يقول هذا الشيء، وهم اللي اخترعوا البنوك، واليهود وغيرهم اللي اخترعوا، يقول لك لا لا ما تعملش في البنوك، حطوا فلوس في البنك بتيجي عليا بالخراب. ويجي المسلم يقول لك ما المفتي أفتى الشيخ قال مش عارف ايه ما فيش مال. هذا الذي يقول هذا الشيء له عذر عند الله؟ لا، ما لهش عذر عند الله عز وجل. اذا علم ان كل العلماء يقولون انها حرام وجاء واحد يقول للناس انها حلال، لما تركت هؤلاء وذهبت الى هذا اللي كان مجمعا عليه قبل ذلك انه حرام؟ ايه اللي خلاه اليوم حلال؟ يبقى انت تخدع نفسك حين تقول انا هاخد بكلام فلان. لا، انت اسمك عليه، ما تقولش انا هتعامل بالربا والذنب على الافتاني بهذا الشيء. لا، يجب عليك أن تسأل من تثق في نفسك أنه أهل لذلك. فهنا الفتوى بهذا الشيء الإثم على من يفتي، وكذلك من عرف إن هذا الشيء كان حراما والناس يحرمونه والعلماء قالوا حرام وبعدين جاء من أباحه، ما يخدعش نفسه ويقول هعمل عشان هذا الأسهل دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان. يبقى الأولى كانت في الفتوى، كانت في أهل الفتوى وأهل العلم، إن تحذير للعالم، احذر أن تجامل الناس، احذر أن تكذب في الفتوى، احذر أن تحرف دين الله عز وجل، وإلا الإسم عليك في ذلك. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، الإشارة بكل الناس بقى، هذا داخل في هذا الجزء الثاني من الحديث. من أشار على أخيه، كتير ما يأتي إليك أخوك يقول لك أنا عايز أعمل حاجة فلان إيه رأيك، يقوم أنت تتحرى له الصدق في ذلك والنصيحة وتقول اعمل كذا، ما تعملش كذا، خد بالك من كذا. يجب عليك أن تكون أمينا في ذلك، أن تنصح له كما تنصح لنفسك. لو أنت إلا هتعمل هذا الشيء هتعمل إيه؟ فرضنا أن أنت ما تعرفش المسألة دي مش تخصصك، فتقول والله لو أنا هعمل هذا الشيء هعمل إيه؟ هجيب مهندسين، هجيب كذا، هجيب انصحوا بهذا الشيء. لا، أنا مش من أهل الكلام في هذا الشيء، لكن اسأل متخصصين، اسأل مهندسين، اسأل أطباء، اسأل كذا في الشيء الذي تستشيرني فيه. لكن إذا كنت أنا أعرف الصواب في هذا الشيء أو أنصحه اعمل كذا ولا تعمل كذا، كأني أنصح لنفسي. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ليعكس هذا الشيء من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، يبقى هذا مفسد بقى. عايز يفسد، يعلم أن فلان عنده مال فلان عايز أشغل المال بتاعي، شغله مع فلان، ويعرف أن فلان ده حرامي ونصاب، لك شغله عنده فلان خلي ماله يضيع، وش معنى أنت عندك مال وأنا ما حلتش حاجة. هنا الحقد والحسد في القلوب، كثير من الناس في قلوبهم هذا الشيء، كثير من الناس. يعني يجب عليك أيها المسلم أن تنقي قلبك من ذلك، لا تحقد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما يبقاش همك بس فلان ده جاب العربية منين وفلان ده عامل إيه وفلان، هو همك أن النظر نصر الحسود، ولكن انظر للنعمة التي أنعمها الله عز وجل عليه. يمكن فلان جاب عربية وربنا عطيله بلاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت ربنا ما ادكش العربية ولا ادك مالك أعطيك صحة وأعطيك كذا. لا تنظر للناس نظرة الحسد، لأن الحاسد كأنه ينظر أن الله قد ظلم، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك الذي يفعل هذا الشيء يخون في النصيحة كأنه حاقد على أخيه، هنصحك نصيحة كويسة لاش تبقى أحسن مني، يكون في امتحان ويجي لك صاحبك ويقول لك أذكر إيه عشان الامتحان، أنهي أبوه اللي ممكن تيجي، تقوم أنت تقول أنا أتذكر عشان تنجح وتبقى أحسن مني، لا ذكر كذا وكذا الحاجات اللي عمرها ما تيجي في الامتحانات، وتضحك عليه في هذا الشيء. هنا خدعته، وهنا يمكن الحاجات اللي هو يذاكرها ويذاكر غيرها وهو ينجح وتفوق عليك برضو مع نصيحتك الكاذبة لهذا الإنسان. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وارضى بقضاء الله وقدره، لا تنظر لأنه فلان هيبقى أحسن منك، والله ربنا كاتب له أحسن منك هيبقى أحسن منك ومن كل من حولك، طالما أنه مكتوب له هذا الشيء. ارضى بما أنت فيه بالواقع، وانصح الناس، وعمرك ما تنصح للناس بنصيحة إلا وربنا يفتح عليك بفتح وبخير من وراء ذلك. فلذلك انصح، إن أعمل إيه في هذا الشيء أعمل كذا، عندي مال أشغله عند فلان ولا فلان؟ لا والله فلان نعرف أنه بياخد المال ما بيخسر عنده ما بيجدش التدبير فيه، وفلان كان بيدي مكاسب كثيرة بس في النهاية بيسرق المال وما بدكش حاجة منه، خد بالك احذر من فلان. يجب عليك النصيحة كما تنصح لنفسك انصح لأخيك. فيقول هنا إنك لو لم تنصحه بهذا الشيء، أنت تعلم أن الرشد في كذا تنصحه بغيره فقد خنته. قال فقد خان، هذه خيانة في الأمانة ونقض لعهد الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أخذ على العباد الدين النصيحة، أمرك أن تنصحه. كذلك في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال رجل التافه في أمر العامة. الحديث أو ابن ماجه حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيأتي على الناس سنوات خداعات، السنين ما بتخدعش، إنما اللي بيخدع اللي عايشين فيها. يبقى المقصود هنا هذا وصف لمن يعيشون في هذه السنين، في هذه السنين سنوات خداعات. إيه الخداع اللي فيها يظهر؟ يصدق فيها الكاذب. إذا بالإنسان الكذاب اللي احنا عارفينه أنه كذاب نفرح بالكذب بتاعه، كل ما يكذب علينا نصدقه ونقعه عمره ما صدق قبل كده، شمعنا هيصدق النهاردة؟ الأماني، الأماني. فالإنسان يخدع نفسه ويسمع لفلان، فلان بيقول لي كذا. كتير من الناس تلاقي لك معايا فلوس عايز يشغلها، فلان بيقول لي حديك 10%، يقول والله معقول إذا كان الربح بديك منه 10% أو بيكسب 10% 20% أرباح معقول، يقول لك لا ده فلان بيقول لي بيكسب 100%. هتيجي ازاي يكسب 100%؟ اذا كان بيسرق الناس ما تجيش يكسب 100%. تلاقي الانسان يطمع حد اللي بيكسب 100% ده عشان ليه مكسب كبير، يديله المال يديله، تلاقي نفسه خد في اول شهر ثاني شهر وبعد كده قعد 20 سنه مش عارف ياخد حاجه من هذا، لانه طمع. عمر نصاب ما ينصب الا على الطمع، انسان طمع طمع طمع، ربنا يسلط عليه واحد نصاب ياخد منه هذا. ارضى بالقليل، اقنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا انه قد افلح من قد افلح من رزق كفافا وقنعه الله بما اتاه، رزق يدوبك على الأد وربنا يقنع هذا الفلاح. اما الطمع وده يتوسع ويصدق الكذاب اللي هو يعرف انه كذاب، ويبقى انسان فلان ومحكوم عليه بالسجن في كذا ويضحك عليك ويقول لك لا لا دول ظلمني في كذا وظلمون، وتعطيه المال وتدخل انت تبع المظلومين اللي بعد ذلك. ياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. يصدق ليه؟ بيصدق الكاذب لان اللي بيصدقه طماع، طماع عارف انه كذاب بس يمكن يصدق المره دي واكسب من وراه. ويكذب فيها الصادق، الإنسان الأمين، الإنسان الذي يصدق، يجي يقول لك ما تعملش كذا ما تعملش، لا ما بيفهمش ما بيفهمش، يفهم إيه هذا الإنسان؟ تلاقي كثير من الناس لما تكلمهم الحالة يقول لك لا مش عارفك أنت، أنت ما تعرفش، إحنا اللي نعرف المال وأنا، فيا ابني ما تحطش مالك في كذا ما تعملش كذا، لك لا أنت أنت ما تعرف. يكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. يؤتمن فيها الخائن، والناس يدوا الأمانات بتاعتهم للإنسان الخائن، يصدقون الإنسان الذي يخونهم ويخدعهم ويضحك عليهم. ويخون فيها الأمين، يدعو على الإنسان المؤتمن الصادق يقول لك لا فلان ده الناس بعيدة عنه يبقى ضروري في حالة، فيبتعد هو عنه ويخونه. وينطق فيها الرويبضة، ينطق في هذه السنوات الرويبضة. إيه الرويبضة؟ كأنها كلمة غريبة على الصحابة سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الرويبضة؟ قال الرجل، قال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. التافه اللي ملوش قيمة، اللي ما يفهمش حاجة يتكلم في أمور العامة، الأمور اللي الناس كلها تحتاجها يطلع واحد ما يفهمش حاجة ويتكلم فيها. أمر الدين وأمر الفقه وأمر العبادة وأمر الجهاد في سبيل الله يطلع الذي لا يفهم شيئا ويتكلم فيه ويقول لك حماس إيه اللي دفعوا عنها وتعملوا عنها، مش باعوا بيوتهم قبل كده في سنة كذا سبعوا لليهود، كأنه بيتكلم عن أجدادهم وبذنب الأجداد يروح الأحفاد ويضيعوا، يتكلم هذا التافه الحقير نسي أن هؤلاء مسلمون يرفعون شعار لا إله إلا الله ويكفيهم فخرا ما وصلوا إليه. اليهود يعملوا انسحاب من طرف واحد، يعملوا هدنة من طرف واحد، والله لو كانوا أدر لهم على حاجة ما كانوا سبهم أبدا، لو كانوا يقدرون لهم على شيء كانوا فعلوا، يعملوا أكثر من أمطار رصاص من السماء ولبابات وقنابل فسفورية وأسلحة قنابل ذرية مصغرة كل الحق وما أدروش، والآن ولا في انسحاب من طرف واحد يرجعوا ونفكروا بعد كده في الهدنة دي هنعملوا فيها إيه، يلملموا أنفسهم فيها. فهنا نصر من الله سبحانه وتبارك وتعالى ينصر المسلمين. هيطلع الرويبضة يتكلم بعد كده ويعمل نفسه المحلل السياسي في هذا الشيء، ودول كان كذا أصل، كان في كذا أصل، حماس ما أدرتش أصل، يتكلم وينسى الجهاد في سبيل الله. تلاقي هؤلاء تافهون لا ينسب نصرا إلى الله عز وجل، لا لا لا، بل لما يتكلم إنسان يقول لك نملك الدعاء لهؤلاء، لك دعاء حدة العدائز وحدة مش عارف إيه، الدعاء لا الدعاء عذبهم ولا الجهاد عذبهم ولا إيه اللي يعجب هؤلاء، ولا شيء ولا شيء. هم يعني يزعم أنه ينقد للنقد، ينقد وكأنه سيبني بهذا النقد وهو يهدم وينافق ويخادع. احذر من أمثال هؤلاء، ما تدلوش قيمة مثل هذا الإنسان. إذا كان صحفيا لا تقرأ له، لا تشتري صحيفته. إذا كان إنسانا متكلما لا تسمع لحديث. إذا كان خطيبا كذابا يكذب وينقد في المسلمين ويسفه المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله، لا تلتفت إلى مثل هذا حتى يخمد والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ابتعدوا عن أمثال هؤلاء اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الرويبضة التافه يتكلم في أمور العامة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.